بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول كلمات ونصوص عبارات الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار والعدة في أصول الفقه التي يمكن أن يستدل بها على حجية كافة الروايات التي أدرجها في التهذيبين معتمدا عليها، أي حالة كونه مستندا إليها في الفتوى. فكان الكلام في استقراء هذه التصريحات، ونحن مضطرون لقراءة نصوص عباراته، لأن العمدة هي هاي العبارات، فلو هذه العبارات كانت دالة على المدعى فإن المئات بل لعل الألوف من الروايات توثق بهذه الطريقة. ولذا نقرأ نصوص العبارات ولا ننقل كلامه بالمضمون. أنتوا أيضا كتبوا بعدين تدبروا أكثر. التصريح الثالث الذي وصلنا إليه هو هذا في كتاب العدة المجلد الأول الصفحة 146 حسب الطبعة التي لدي، تحقيق الشيخ الأنصاري مطبعة ستارة. يقول: فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، يعني صحة المضمون، ولا تدل على صحتها أنفسها. لما بيناه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة، يعني موضوعة مكذوبة، وإن وافقت هذه الأدلة. نتوقف عند هذه الجملة. أما قوله هذه القرائن كلها، تلك القرائن الأربعة التي أشرنا إليها بالأمس، والآن نلخصها من جديد حسب نصوص عباراته أيضا، خلاصة صفحتين ثلاثة. منها أن تكون موافقة لأدلة العقل ومقتضاه، هاي القرينة الأولى مع تفصيلها، فيكون قطعي هذه الرواية التي طابقت أدلة العقل فهي قطعية، وفرض طابقت قاعدة الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، إذا كان في سلسلة العلل طبعا، مو في سلسلة المعاليل مثلا. وإن كان عندي هنا كلام نتركه لوقت آخر، ثم ننتقل لتتمة نص عبارته. ومنها أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب، إما خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه إلى آخر كلامه. ومنها أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر، أيضا هنا كلام إلى. ومنها أن يكون موافقا لما أجمعت الفرقة المحقة عليه. أيضا إلى كلام ثم هاي العبارة اللي قريناها، يقول فهذه القرائن كلها هاي الأربعة اللي ذكرها في صفحتين وذكرنا عناوينها الآن تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد. إذن هاي العبارة إذا تلاحظوها الآن نتوقف، هذه العبارة صريحة في خلاف ما استفاده الحر العاملي رحمة الله عليه كما أشكلنا عليه. الشيخ الطوسي يقول لو هذه القرائن الأربعة كانت فهذه تدل على صحة مضمون هذا الخبر المرسل أو الذي في إسناده وفي أسناده ضعاف أو مجاهيل، تدل على صحة مضمونه أن هذا المضمون صحيح، لكن لا تدل على صحة الخبر نفسه، يمكن يكون كاذب. يعني واحد دجال كذاب يقول سمعت ورسول، توضيح الكلام، يقول سمعت ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول، فرض أبو هريرة، سمعت الرسول يقول البيع حلال، هذا مطابق للقرآن، أحل الله البيع، لكن هو قاعد يكذب، المضمون صحيح لكن الخبر كاذب. إذن الشيخ الطوسي يصرح يقول إذا هاي القرائن الأربعة موجودة فالاعتماد شنو؟ الاعتماد على القرائن، سابقا صرح الاعتماد على القرائن، هنا يقول المضمون صحيح مو الخبر صحيح. هذا راح ينفعنا جدا في البحث اللاحق. تريد نقول الشيخ الطوسي إذا اعتمد على الخبر فهو حجة، لاحظوا هاي كلها مقدمات لإثبات المبنى الأساسي والرئيسي. فلو أن الشيخ الطوسي اعتمد على خبر ولم يعضده، هذا الاستنتاج الأول، لم يعضده بأحد هذه الأربعة كما هو تقريبا حال عامة التهذيبين، يعني أكثر هذين الكتابين التهذيب والاستبصار من هالقبيل، ذاكر خبر لم يعضده بالإجماع أو القرآن إلا في موارد قليلة، فهذا الكلام يثبت حجية تلك الموارد من حيث السند لديه. لكن طبعا هنا أنا أتوقف، أكو نقاش مبنائي مع الشيخ الطوسي في هالموضوع لا يضر بما ذكرناه بل يؤكده. النقاش المبنائي أنه في تصورنا كلام الشيخ الطوسي غير تام، هذا الكلام الآن يقول لا تدل على صحتها أنفسها لما بيناه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة. نقول له لو أن واحد كذاب وضاع نقل خبرا عليه أمارات الصدق في بناء العقلاء وفي المستظهر العرفي، ليس المضمون فقط يكون معتمدا عليه بل تلك القرائن تؤكد صدور الخبر أيضا. مثال ذلك الآن نرجع المقام، إذا واحد كذاب عادة يكذب، لكن الكذاب معناته 100% يكذب، 90% 70 قد يكون عنده خبر صادق. فلو أن شخصان كاذبان شفتوا دخل إلى المنزل مرتعبا خائفا مرتجفة أوصاله وقال أكو مثلا على سبيل المثال شاف أسد في الشارع قاعد يطارده، أنتم من هاي القرائن تطمئنون بصدق الخبر، أكتب الفعل قاعد يعني يرتجف من الخوف. فوجود قرائن تدل على صحة مضمون الخبر هي دليل على صحة الخبر نفسه أيضا عرفا، يعني هذا عادة كاذب لكن في هذا خبر رح نفهم أنه ليس بكاذب. إذا وجدنا مثلا أبا هريرة أو غيره ينقل رواية مضمونها مطابق للقرآن الكريم، صحيح أكو احتمال أنه قد اخترع هذه الرواية، لا ننكر الاحتمال، لكن هذه المطابقة تكشف عند العقلاء عن أن هذا الخبر صحيح. المهم هذا استظهارنا وأنتم بعدين تأملوا فيه، لكن الشيخ الطوسي لا يرى هذا، يرى بأن الخبر يبقى على كونه متجردا عن الوثاقة المخبرية، أكو وثاقة خبر لا مخبر في هالموضوع. وبتعبير آخر شوفوا الظن النوعي، هذا تعبير آخر دقيق يوضح المقام، الظن النوعي قائم على حجية خبر الثقة الضابط، والظن النوعي قائم على عدم حجية خبر الفاسق غير الثقة، هذا ما عنده كلام فيه. لكن نحن نقول أكو ظن نوعي آخر. شنو الظن النوعي الآخر؟ لو أن خبر غير الثقة اعتضد بشواهد صدقه، فهنا أكو ظن نوعي على حجية هذا الخبر. لو أن خبر غير الثقة اعتضد بشواهد دالة على صحة مضمونه، هذا يعاد عند العقلاء يوجد لهم ظنا نوعيا بالصدق هذا الخبر. أنتوا تأملوا في المقام المهم. ثم الشيخ الطوسي يكمل يقول: فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن الأربعة كان خبر واحد محض، يعني الخبر الواحد الحقيقي هو هذا اللي خلينا نشوف حجة أو مو حجة، كان خبر واحد محض، تمحض من تلك القرائن وتجرد، فخلينا نشوف حجة أو مو حجة. يقول ثم ينظر فيه، فخلينا نمسك هذا الخبر ويتكلم كلام ما له ربط الآن في صلب موضوعنا عدة أسطر. يقول بعدين: فإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب العمل به. إذن عندنا خبر متجرد من القرائن الأربعة، لكن بشرط أن لا يعارضه خبر آخر، بهذا الشرط يعمل به. فإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب العمل به. هنا أضيف إضافة مهمة، الإضافة المهمة شنو؟ أن الشيخ الطوسي يجب أن نجمع بين كلماته كأي شخص آخر. الشيخ الطوسي هنا ذكر شرطا واحدا، هنا يعني في هذه الصفحة 146، لكن لازم تضمون هذا الكلام لكلام السابق في صفحة 126 اللي اشترط أربع شروط. إذن واحد لا يتوهم، الإنسان المستعجل في المطالعة قد يقرأ هذا المقطع ولا يوافق الشيخ الطوسي على رأيه. الشيخ الطوسي حسب هذا المقطع ظاهر كلامه إذا خبر واحد أكو مو محتف بالقرائن، قرائن الصدق وما إلى معارض يقول حجة، هذا كلامه هنا، لكن مسبوق بكلام مشروط بشروط سابقة، شروط السابقة سابقا قرأناها. ماذا قال في صفحة 126؟ يقول: إن خبر الواحد إذا كان قرأناه سابقا لذا نقرأه بسرعة. إن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة واحد، وكان مرويا عن النبي أو الإمام عليهم السلام اثنين، وكان ممن لا يطعن في روايته ثلاثة، وكان سديدا في نقله، هاي أربعة الشروط الأربعة موجودة، وهذا الشرط الخامس هنا يقوله. إذن يجب أن نضم كلمات الطوسي بعضها إلى بعض حتى نعرف مبناه شنو. إذا عرفنا مبناه فنعرف بأن الشيخ الطوسي أي خبر اعتمد عليه يعني شنو اجتمعت فيه الشروط الخمسة، يعني صار توثيق مثل توثيق النجاشي حيث يقول هذا السديد. إذا الشيخ النجاشي قال، لاحظوا أن فلان لا يطعن في روايته وقال هو سديد في نقله، نكتفي وما نكتفي؟ نكتفي حجة. الشيخ الطوسي قاعد يصرح يقول كل الروايات التي نقلتها من هذا القبيل إلا ما كان فيها قرينة. إذا نرجع على كلام من جديد مع هذا التوضيح المهم: فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محض، ثم ينظر فيه، فإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب العمل به، بس شنو؟ مع تلك الشروط الأربعة السابقة لتصريحه السابق الذي لا لبس فيه. نعم، ما أسمع. أي طبعا بعد بشكل أولى، إذا واحد اعتضد بقرينتين فالمضمون قطعي، أما المخبر معلن به، اعتضد بثلاث قرائن فالمضمون قطعي، المخبر معلن به، هو إذا اعتضد بواحد يصير قطعي المضمون، إذا اعتضد باثنين طبعا أيضا قطعي. وجب العمل به لأن ذلك نكمل، لأن ذلك إجماع منهم على نقله. إحنا راح نتوقف عند كلمة إجماع أيضا، بس خلينا نكمل كلامه. وإذا أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه، فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه. راح نتوقف عند كلمة مقطوعا عليه أيضا. هنا نشوف معنى كلام الشيخ الطوسي شنو، لأن هذا الشرح راح يتوقف عليه مدى اعتمادنا على ما اعتمد عليه من الأخبار. خلاصة كلام الشيخ الطوسي يقول: إذا خبر واحد محض كان موجودا ولم يعارضه خبر، وإحنا قلنا يعني مع الشروط الأربعة السابقة، يقول هذا إجماع من العلماء على نقله، إذن فهو مقطوع به. قد يستشكل أي إجماع هذا؟ لأن رواياتنا عادة التي نقلها الشيخ الطوسي مو منقولة في كل الكتب، ولا كل العلماء قد نقلوها. أفرض مثلا الشيخ الطوسي رآها كما ينقل في كتاب حريز، أو رآها في كتاب ابن سعيد الحسن والحسين الأهوازيان، أو رآها في كتاب ابن محبوب أو ما أشبه في أصل من الأصول، مو بالضرورة أن هذه الرواية موجودة في كل الأصول الأربعمائة، وهي بالفعل ليست كذلك. فكيف الشيخ الطوسي يقول أنه لو كان هناك خبر في إحدى الأصول ولم يكن هناك خبر معارض له فهذا إجماع منهم على نقله؟ هذا الكلام لازم نحلله حتى نعرف ما الذي نستطيع أن نصنعه مع الشيخ الطوسي. وهذا الإشكال لعلمكم إشكال عام على الشيخ الطوسي، وسنجيب عنه بإذن الله تعالى. الشيخ الطوسي كثيرا ما هيك ينقل إجماعات، يقول دليلنا إجماع الطائفة، ثم عندما نبحث نشوف أكو مخالفين. فلذا طعن على الشيخ الطوسي بذلك، أنه يطلق الكلام في الإجماعات على عواهنه، يقول إجماع. فكيف يدعي؟ وأحيانا السيد المرتضى ينقل الإجماع المقابل، فما هو توجيه ذلك؟ التوجيه العام هنالك ينفعنا، والتوجيه الخاص هنا ينفعنا في المبحث. نشوف شنو التوجيه. خطر في البال القاصر إحدى ثلاثة احتمالات، أحدها مذكور بعض الأعلام ذاكرة، لكن هاي الثلاثة كمجموع لاحظوها. نقرأ عبارته من جديد: لأن ذلك إجماع منهم على نقله. التوجيه الأول أن يراد من قوله إجماع منهم على نقله أي إجماع ممن نقله على نقله. القرينة المقامية موجودة، لأنه من الواضح أن الروايات مو كل رواية موجودة في كل كتب الفقهاء وفي كل الكتب الروائية. لعل الرواية موجودة في الكافي مو موجودة في من لا يحضره الفقيه، أو بالعكس. هذا قرينة مقامية قطعية في المقام. فمقصوده من لأن ذلك إجماع منهم على نقله يعني إجماع ممن نقله على نقله، مع إضافة نضيف أن الإجماع أريد منه هنا المعنى اللغوي للإصطلاحي. الإجماع عن العزم. الآية الشريفة تقول: فأجمعوا أمركم. أجمعوا أمركم يعني شنو؟ يعني اعزموا عليه. يصرحون في تفسير هذه الآية بذلك. إذن الإجماع يعني العزم، فإن ذلك إجماع منهم على نقله يعني عزم منهم على نقله، يعني مع قصد. وكتاب فتوى يعني هاي الرواية ما قاعد يذكرها هكذا كقصاص تاريخي. الفقيه عندما يذكر روايتان أو المحدث ليش حتى نستند إليها، فعندما ينقلها فقد عزم على نقلها، يعني بقصد وتوجه والتفات لكي نستند إليها. فإذا نقل هكذا رواية ولم ينقل معارضة فنتأكد أنه عزم على نقلها. هذا التوجيه الأول اللي خطر في البال لإجماع الشيخ الطوسي، أن يراد به الإجماع اللغوي للإصطلاحي، ويؤكده. هذا التوجيه اللي خطر بالبال اليوم عندما كنت أطالع كلامه اليوم صباحا، يؤكده أن كلمة الإجماع هذا الإصطلاح بمرور الزمان قد تبلور بهذا المعنى الموجود لدينا، لكن لا دليل على أنه في ذلك الزمان المعنى المصطلح الفقهائي كان غالبا على المعنى اللغوي، دققوا، كان مستعمل الإجماع ذاك الوقت. لكن إذا أثبتت بأن هذا المعنى المصطلح حاليا الفقهائي، هذا اصطلاح فقهائي مثل ما عندنا اصطلاح الأطباء المتشرعة، إذا أثبتت بأنه ذاك المعنى كان اللفظ منقولا في عرف الفقهاء، منقولا من المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي، فإذا أثبتنا بأنه كان منقولا فنقول للشيخ الطوسي أنت استخدمت هذا المصطلح الفقهائي على المعنى الذي نقل منه، نستشكل عليه. لكن لا يعلم ذلك أنه كان منقولا في زماننا الآن، منقول صحيح كما تعلمون أصلا هذا البحث جاري، أنه في زمان النبي هذه حقيقة شرعية أو متشرعية صلى الله عليه وآله. ثم عندنا حقائق حتى في زمن النبي لم تكن حقيقة شرعية، في زمان الصادقين أصبحت حقيقة شرعية، وهكذا في بعض المصطلحات عندنا أصبحت في زمن الفقهاء حقيقة وليست في زمن الأئمة حقيقة في ذلك المعنى. بل نضيف، لو فرض، نضيف هنا دققوا، لو فرض بأن، هاي إضافة مهمة الآن خطرت بالبال، لو فرض بأن كلمة الإجماع كانت منقولة في زمان الشيخ الطوسي قبل 1000 سنة من معناها اللغوي اللي هو العزم، أجمعت على أن أصنع كذا، يعني عزمت، كانت منقولة للمعنى المصطلح صحيح، لكن المعنى المجازي يمكن استخدام اللفظ في المعنى المجازي بقرينة، أليس كذلك؟ فلو فرض أن المعنى اللغوي كان مهجورا، لو فرضنا، احنا نقول ما كان مهجور، وحتى الآن ليس مهجورا، يعني المعنى اللغوي موجود، المعنى المصطلح موجود، لكن لو فرض أن المعنى اللغوي كان مهجورا فاستخدام الإجماع في المعنى اللغوي مجاز، غاية الأمر هذا، قرينة المجاز موجودة، أن الشيخ الطوسي دأبه هو هذا، وهو إنسان ملتفت، يعني ملتفت لأن الفقهاء كلهم يراقبون كلماته. الشيخ الطوسي كتب الكتب في وقت اللي السنة علماء أهل الخلافة حادين إن صح التعبير أعينهم باتجاه الشيعة، الشيعة شي يقولون ما يقول، ذا كتب كتاب الخلاف، ففي الوقت اللي يدلي الجميع قاعد يراقبون كل كلمة كلمة منه، فعندما يقول الإجماع هذه نعمة القرينة المقامية على أنه يريد المعنى اللغوي لا المعنى المصطلح. المهم هذا التوجيه الأول، أن تفكروا، قد يقتنع فقيه بهذا التوجيه قد لا يقتنع، فننتقل للتوجيه الثاني. التوجيه الثاني هذا ذكره البعض قبل فترة، كنت أشوف أحد الأعلام يذكر هذا التوجيه لإجماعات الشيخ الطوسي، وإذا من حل هنا صار عندنا مشكلة في الاستناد، لذا مجبورين لحل المشكلة. التوجيه الثاني في إجماعات الشيخ الطوسي أن يقال إنه استند في إجماعاته لا إلى استقراء آراء الكل، بل استقرأ آراء البعض، فادعى الإجماع المصطلح بقرينة ماذا؟ بإضافة ماذا؟ بإضافة الحدس، بمعنى أنه الفقيه قد يحدث من استقراء كلمات 20 فقيه على أن صار الفقهاء أيضا قالوا بهذا الكلام. هذا هو التوجيه الثاني الذي ذكره البعض، أن هذا الإجماع يراد به الإجماع المصطلح، لكن الشيخ الطوسي كيف انتقل إلى هذا الإجماع؟ من الاستقراء الناقص، استقراء الناقص إذا كان معللا حجة، فهذا الاستقراء الناقص أورث للشيخ الطوسي الاطمئنان بأن البقية أيضا يقولون بذلك. قد هذا كلام البعض، قد يستغرب من ذلك، لكن الآن أقرب للذهن بماذا. الآن لاحظوا في هذا الزمن، إذا جنابكم الكريم محقق متتبع، الآن رحتوا كل الكتب الفقهية لمراجع التقليد وللمجتهدين المطبوعة في قم وفي النجف وفي أفرض مشهد، كربلاء، إصفهان، غير جمعتوها، ورأيتموهم قد أجمعوا على رأي، مثلا 100 كتاب صار عندكم، 200، شو تقولون؟ يحق لكم أن تقولوا أن الإجماع قائم على ذلك أو لا؟ يحق لكم، لكن شلون؟ مع أنه قد يكون هناك مجتهد مغمور لم يصلكم كتابه، واحد، قد يكون هناك كثير من المجتهدين لم يكتبوا فلم تصلك فتوى، فشلون نقول إجماع؟ بناء العقلاء على قبول ذلك. هذا الاستقراء الناقص يعتبروه حجة. فإذا طالعت من وجدت كتبهم في يديك ورأيتهم قد أجمعوا على رأي، فتستطيع أن تقول دليلنا إجماع الطائفة، رغم أن هناك المئات من المجتهدين الذين لم يكتبوا أو لم تصلك آراءهم. الشيخ الطوسي المستظهر أن الكتب اللي كانت بأيديه، هذه الكتب عندما كان يرى إجماعا في المقام، يعني كان يرى عدم وجود خلاف في الموضوع، فكان يدعي الإجماع. بعد ذلك فقيه آخر يجي يحصل فد نسخة أخرى لفقيه آخر أو كتاب آخر، يشوف أكو رأي مخالف فيخالفه في الرأي، لكن هذا ما يخدش في حجية هكذا نقل هذا الكلام في بناء العقلاء. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث اللي خطر بالبال هو أن هذا الإجماع المدعى للطوسي حكمي مو موضوعي. الفرق بين هاي الثلاثة، قلنا الإجماع الأول فسرناه بالإجماع اللغوي، الوجه الثاني الإجماع المصطلح وادعينا تحققه موضوعا بقرينة الحدس، الثالث الإجماع الحكمي مو الموضوعي. يعني شنو؟ يعني الشيخ الطوسي عندما كان يلاحظ اتفاق 10 من أعظم الفقهاء على هذا الرأي فيدعي الإجماع، بمعنى أن الإجماع الذي كان يراه حجة هو بهذا المقدار، ما يحتاج إلى استقراء كافة الآراء. الجواب الثاني كان موضوعي، يعني نكتشف من استقراء رأي 100 أن البقية أيضا قالوا ذلك. التوجيه الثالث يقول لا ما نحتاج، كما أن الإجماع الحقيقي حجة ببرهان اللطف أو الدخول أو غير ذلك. الشيخ الطوسي قد يقول بأن هذا الإجماع المصغر حجة ببرهان اللطف أو ببرهان الدخول. قد أنا ما أتفق معه بالرأي، بس أنا قاعد أوضح أن الشيخ الطوسي كيف يدعي الإجماع ولا إجماع، لأن المهم في الإجماع من الأدلة الأربعة، بعد المهم في الإجماع أن تستند إليه لاستكشاف الرأي الشرعي. فإذا فقيه صار رأيه بأن الشهرة تكشف عن الرأي الشرعي، أو صار رأيه بأن رأي 4 من الفقهاء يكشف عن، مثل الحر العاملي هكذا يرى، يرى بأن الإجماع 1، الشهرة 2، هذا في خاتمة الوسائل، الشهرة 2 حتى قول 4-5 من الفقهاء، هذا يكشف عن الحكم الشرعي حتى للمجتهد الآخر. فإذا كان رأي الفقه ذلك لا يستشكر عليه. أنه كيف تدعي الإجماع؟ يقول أنا أدعي الإجماع الحكمي للإجماع الموضوعي. هذه توجيهات ثلاثة لإجماعات الشيخ الطوسي. أنتم تأملوا أكثر بعدين في المقام. أما فيما نحن فيه أضفنا له توجيها رابعا، وقد يكون منطبق على الأول طبعا، لأن ذلك إجماع منهم على نقله. التوجيه الرابع شنو كان؟ أنه إجماع منهم أي ممن نقله على نقله، هذا كان توجيهنا بقرينة المقام. وإذا أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه، فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه. نتوقف أيضا مقدار دقيقتين عندنا من الوقت في كلمة مقطوعا عليه. هذا أيضا يستشكر على الشيخ الطوسي، أن خبر الواحد ما يفيد القطع حتى مع تلك الشروط. الشروط شنو كانت؟ أن يكون سديدا في نقله، أن لا يكون مطعونا في روايته في حديثه، أن يروي عن الإمام أو المعصوم عليه السلام، وأن يكون إماميا، وأضاف أن لا يعارضه خبر. سؤال بالوجدان، لو اجتمعت هذه الشروط الأربعة نقطع بالخبر؟ ما نقطع، عادة ظن معتبر، خبر الواحد خبر الثقة يفيد الظن المعتبر لا أكثر من ذلك. أكو احتمال أن يكذب، المعصوم لا احتمال فيه أن يكذب، لكن هذا أكو احتمال ولو واحد بالألف أن يكذب، أكو احتمال أن يكون في مورد تقية في جهة الكلام، أكو احتمال أن يكون مخطئا، الضابط أيضا قد يخطئ قد يشتبه. فكيف يقول الشيخ الطوسي مقطوعا عليه؟ الجواب على ذلك كلام الشيخ الطوسي دقيق. الشيخ الطوسي يقول قطع بالحكم الظاهري، أكو ما قاعد يتكلم عن الحكم الواقعي، مقطوع عليه يعني مقطوع بهذا الحكم الظاهري. الآن أوضح أكثر من كلامه. يعني شوفوا إذا ظاهر القرآن قام على أحل الله البيع، البيع مطلق فظاهره مختلف أنواع البيوع، أنا أستطيع أن أقول قسما بالله أن الحجة قامت اللي هي أحل الله البيع على أن مطلق أنواع البيوع حلال. هذا صحيح ولا لا؟ كلام صحيح. إذن أنا قاعد أقسم على قيام الحجة الظاهرية، ما قاعد أتكلم عن الحكم الواقع الثبوتي، ما هو منجز في حقي أو ما هو معذر قد قام، اللي هو خبر الواحد اللي هو الظواهر. إذن الكلام عن الحجة الظاهرية وليس الكلام عن الثبوت. ونجيب لكم قرينة من كلامه، لاحظوا أكرر عبارته، فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه، هاي وظيفتك العملية، العمل به يعني قطعا يجب عليك أن تلتزم بالظواهر، ما حد يشك في ذلك، الظواهر الظنية قطعا لازم نعمل بها، خبر الواحد الثقة لازم نعمل به أو لا لازم نعمل به، يعني إذا كان خبر مسند والرجال كلهم ثقات، خلينا نشدد رجاليا أيضا، فهنا يجب علي أن أعمل على طبقه، يجب مع أنه مفاد ظني. إذن الشيخ يتكلم عن العمل مو عن الإصابة للواقع، ما قال فإنه مصيب للواقع قطعا، وإنما قال فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه. والحديث صلى الله على محمد وآله الطاهرين.